الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم تسليم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. أي امتن الله على عباده بأن جعل الكعبة البيت الحرام صلاحاً لدينهم وأمناً لحياتهم، وذلك حيث آمنوا بالله ورسوله وقاموا فرائضه وحرم العدوان والقتال في الأشهر الحرم، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، فلا يعتدي فيها أحد على أحد، وحرم تعالى الاعتداء على ما يهدى إلى الحرم من بهيمة الأنعام، وحرم كذلك الاعتداء على القلائد، وهي ما قلد إشعارا بأنه يقصد به النسك، ذلك لتعلموا أن الله يعلم جميع ما في السماوات وما في الأرض، ومن ذلك ما شرعه لحماية خلقه بعضهم من بعض، وأن الله بكل شيء عليم فلا يخفى عليه خافية.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله عز وجل: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. هذا البيت العظيم جعله الله تبارك وتعالى مما يقوم بأمر الناس ويكون صلاحا لدينهم ودنياهم، فإنهم يأمنون فيه. عليكم السلام.
السلام عليكم.
وهذا البيت العظيم جعله الله تعالى على هذا الحال لما في نفوس الناس من تعظيمه وتقديره، فكان الواحد يجد قاتل أبيه في مكة فلا يهيجه، فامتن الله تعالى بما جعل من هذا البيت العظيم. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، أي أنه تبارك وتعالى مما امتن به عز اسمه ما ذكره عز وجل في أمر الشهر الحرام، فكانوا يأمنون في هذه الأشهر لا يتعرض بعضهم لبعض ويتركون القتال ويأمنون، وهي مدة 4 أشهر: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وهي 3 متوالية: ذهابا إلى الحج ثم رجوعا إلى أهلهم، والرابع شهر رجب. وتقدم الكلام في أمر الأشهر الحرم والقتال فيها، هل هو مما نسخ أو مما لم ينسخ، والهدي والقلائد، أي جعل الهدي والقلائد، وتقدم الكلام أيضا على المراد بالهدي والقلائد، فجعل تعالى الهدي والقلائد وهي أشرف أنواع الهدي قياما للناس أيضا ينتفعون بهما ويثابون عليهما، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. هذا الذي شرعه تبارك وتعالى وقضاه عز اسمه من هذا الأمر يعطي العبد معرفة بربه تعالى، ومن ذلك أنه عز اسمه يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأنه لا يخفى عليه شيء، وفي هذا دلالة على أهمية معرفة أسماء الله عز وجل، فهذا تارة يكون بمعرفة شرعه وتارة بتأمل مخلوقاته، كما بين سبحانه وتعالى في غير موضع: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، فتعلم قدرته تبارك وتعالى وعلمه. إذا تأمل المؤمن ما قضاه وشرعه، وتعلم أيضا صفاته تبارك وتعالى إذا تأمل المؤمن ما خلقه وما وضعه سبحانه كما في الآية التي تليت. فهذا كله مما امتن الله به من جعل البيت الحرام وجعل الأشهر الحرم وجعل الهدي والقلائد، كل ذلك مما يستدعي التأمل والتفكر في عظيم شرع الله وخلقه. نعم.
أحسن الله إليك. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم.
واصل.
ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. أحسن الله إليك. اعلموا أيها الناس أن الله جل وعلا شديد العقاب لمن عصاه، وأن الله غفور رحيم لمن تاب وأناب. يبين الله تعالى أن مهمة رسوله صلى الله عليه وسلم هداية الدلالة.
نعم.
صلى الله عليه وسلم. والتبليغ، وبيد الله وحده هداية التوفيق، وأن ما تنطوي عليه نفوس الناس مما يسرون أو يعلنون من الهداية والضلالة يعلمه الله.
يأمر عباده أيضا أن يعلموا ما يتعلق بصفاته. اعلموا، هذا الأمر اعلموا فيه تنبيه على ما حواه من الأمر العظيم المتعلق بصفات الله عز وجل. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. كون المؤمن يعلم أن الله شديد العقاب يستدعي الحذر والخوف، وكونه يعلم أن ربه غفور ورحيم وهما صيغة مبالغة من الغفران والرحمة يستدعي الرجاء، وهذا هو الواجب على المؤمن أن يكون بين الخوف والرجاء، فلا يلاحظ الخوف وحده ويغفل الرجاء، ولا يلاحظ الرجاء وحده ويغفل الخوف، بل يجمعهما. وهذا في أكثر من موضع ذكره الله تعالى، كما في قوله نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، حتى يجتمع للمؤمن الخوف والرجاء معا. ثم قال عز وجل ما على الرسول إلا البلاغ، هذا الذي أوجب الله تعالى على الرسل، كما قال تعالى فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، وقال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فالذي على الرسول هو أن يبلغ ما أمره الله تعالى به، فإذا بلغ فإنه قد أدى الأمانة التي عليه وبرئت بذلك عهدته صلى الله عليه وسلم. أما الهداية فبيد الله عز وجل، والهداية في كتاب الله نوعان: الهداية التي أثبتها لنبيه في قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وهي هداية الدلالة والإرشاد إلى الحق. والنوع الثاني الهداية المنفية، وهي هداية التوفيق لقبول الحق، وهي التي نفاها عن نبيه في قوله إنك لا تهدي من أحببت. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. أي قل أيها الرسول لا يستوي الخبيث والطيب من كل شيء، فالكافر لا يساوي المؤمن، والعاصي لا يساوي المطيع، والجاهل لا يساوي العالم، والمبتدع لا يساوي المتبع، والمال الحرام لا يساوي الحلال. ولو أعجبك أيها الإنسان كثرة الخبيث،
ولو أعجبك
أيها الإنسان كثرة الخبيث وعدد أهله، فاتقوا الله يا أصحاب العقول الراجحة باجتناب الخبائث وفعل الطيبات، لتفلحوا بنيل المقصود الأعظم وهو رضا الله تعالى والفوز بالجنة.
يأمر الله نبيه بقوله قل، حتى تتقرر هذه القاعدة العظيمة: لا يستوي الخبيث والطيب، لا يمكن أن يستوي الخبيث والطيب من أي شيء. أعظم الطيب هو المؤمن، وأعظم الخبيث هو الكافر، فلا يستوي المؤمن والكافر، كما قال تعالى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، قال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، فلا يستوون لا في الدنيا ولا في الآخرة. وهكذا لا يستوي الجهل والعلم، لا يستوي الاتباع والابتداع، لا يستوي المال الحلال والمال الحرام. لهذا قال لا يستوي الخبيث والطيب من أي شيء، كل شيء لا يمكن أن يستوي خبيثه بطيبه، لأن الله تعالى جعل الخبيث على الضد تماما من الطيب. ولهذا قال تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فالطيبات مثلا مباحة، الخبائث محرمة، فكيف يستوي الحلال والحرام وهكذا؟ قل لا يستوي الخبيث والطيب. ولو أعجبك كثرة الخبيث، الخبيث قد يكون كالزبد، كزبد البحر في كثرته وانتفاخ أهله به وكثرة عياذا بالله المتواردين عليه، وهذا يلاحظ في واقع الناس، فإن الخبيث والسوء في بعض الأحيان يجتمع عليه من الخلق من لا يحصيهم إلا الله عز وجل، ويكون المجتنب له هم القلة. فإذا تأملت بيع الحرام وجدت الداخلين فيه كثيرين جدا من معاملات تارة تكون محرمة حرمة صريحة كالربا وغيره، انظر في العالم كم متعاطين للربا لا يحصيهم إلا الله عز وجل. هل يعني ذلك الإعجاب بالخبيث؟ أبدا. لهذا قال تعالى قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. وهكذا بعض الأحيان يفتن الناس ببدعة من البدع ويتوارد عليها من لا يحصيهم إلا الله، كهذا الحاصل عند القبور من الافتتان بأهلها ودعوتهم من دون الله عز وجل، فإن الداخلين في هذا عدد كبير لا يحصيهم إلا الله. وهكذا التهافت على مذاهب الشرق والغرب ممن حمل الكفر والفلسفة الباطلة من تلك البلاد دخل فيها من لا يحصيهم إلا الله، كل هذا لا يعجبك. ولو أعجبك كثرة الخبيث تفطن، انتبه، لا تغتر به، فاتقوا الله يا أولي الألباب. يا أولي الألباب يعني يا ذوي العقول الراجحة. والله تبارك وتعالى يوجه الخطاب إلى هؤلاء كثيرا لأنهم هم المنتفعون بما في كتابه، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون، لأن التقوى سبب الفلاح، فاتقوه لكي تفلحوا. نعم
أحسن لي. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم.
واصل.
قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين.
نعم.
يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه لا تسألوا عن أشياء من أمور الدين لم تؤمروا فيها بشيء، كالسؤال عن الأمور غير الواقعة أو التي يترتب عليها تشديدات في الشرع، ولو كلفتموها فشقت عليكم. وإن تسألوا عنها في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحين نزول القرآن عليه تبين لكم، وقد تكلفونها فتعجزون عنها، تركها الله معافيا لعباده منها، والله غفور لعباده إذا تابوا، حليم عليهم فلا يعاقبهم وقد أنابوا إليه.
إن
مثل تلك الأسئلة قد سألها قوم من قبلكم رسلهم. فلما أمروا بها جحدوها ولم ينفذوها فاحذروا أن تكونوا مثلهم.
يوجه عباده عز وجل في أمر السؤال، لأن أمر السؤال ينبغي أن يكون فيما ينفع، وأن يترك العبد التشدد في الأسئلة والدخول فيما لا ينبغي السؤال عنه، وفي هذا أدب بالغ عظيم، فإن الأسئلة النافعة كما قالوا هي خزائن، تفتح خزائن العلم، وأما الأسئلة التي لا نفع فيها والتي فيها ضرر فإنه يجب على المؤمن أن يتركها وأن يسأل عما ينفعه. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن قوما كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم فيقول الرجل من أبي، ويقول من تظل ناقته، أين ناقتي، استهزاء، فأنزل الله فيهم هذه الآية. يقول ابن كثير رحمه الله في هذه الآية نهي لهم عن سؤال أشياء لا فائدة لهم في السؤال عنها، لأنها إن ظهرت لهم ربما ساءتهم. وهكذا فسرت هذه الأسئلة بتارة بالأمور التي لم تقع، وتارة بالأمور التي قد يترتب على إثارتها والسؤال عنها تشديد، وقد يترتب عليها تحريم. ولهذا جاء في الحديث أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. فهذه الأسئلة التي لا حاجة لها هذه ينبغي تجنبها. وقد ذكروا في سبب نزول الآية أن النبي غير سؤال ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب مرة فخطب وقال لا تسألوني عن شيء في مقامي هذا إلا أخبرتكم، فغطى الصحابة رضي الله عنهم وجوههم وصار البكاء يعلوهم رضي الله عنهم لما رأوا غضبه. فقام رجل نسأل الله العافية فقال يا رسول الله أين مدخلي؟ قال النار، وصار من أهل النار والعياذ بالله. وقام عبد الله بن حذافة وكان يطعن في انتسابه لأبيه فقال يا رسول الله أين من أبي؟ قال أبوك حذافة. فعلم أن الطعن في أبيه كان باطلا. ثم إن عمر استرضاه وقال رضينا بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. فالأسئلة ينبغي أن تكون فيما ينفع، وأن يترك المؤمن ما لا حاجة له بالسؤال فيه، أو الأسئلة التي فيها نوع من التشديدات والتكلفات، أو الأسئلة التي فيها تعنت ومحاولة المجيء بما يعجز عنه المسؤول ونحو ذلك. الأسئلة فيما ينفع، سأن يقصد بسؤاله وجه الله مما ينفعه أو ينفع غيره. لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، يعني إن ظهرت وبينت لكم فربما ساءتكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم. إن سألتم عنها حين ينزل حين وقت نزول القرآن فإنها تبين لكم وقد تكلفونها فلا تتمكنون. عفى الله عنها. الله تبارك وتعالى لا ينسى ولا يعزب عنه شيء، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. تركها تعالى معافاة لعباده، وفي الحديث وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. عفى الله عنها والله غفور حليم. هذا من أوصافه العظام أنه عظيم المغفرة سبحانه وتعالى، وحلمه واسع لا إله إلا هو. فلهذا عبر بقوله غفور، وهي أيضا صيغة مبالغة، حليم وهي أيضا صيغة مبالغة. ثم بين تعالى أن مثل هذه الأسئلة قد سألها قوم من كانوا قبلنا، سألوها رسلهم، فلما سألوها وترتب عليها أوامر أمروا بها أصبحوا بها كافرين، وكانوا هم الذين سألوا عنها. فهذا يستدعي الكف عن مثل هذه الأسئلة، وألا يسأل العبد إلا عما ينفعه. نعم.
سنعلم. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون.
نعم.
أي ما شرع الله للمشركين ما ابتدعوه في بهيمة الأنعام من ترك الانتفاع ببعضها وجعلها للأصنام، وهي البحيرة التي تقطع أذنها إذا ولدت عددا من البطون، والسائبة وهي التي تترك للأصنام، والوصيلة وهي التي تتصل ولادتها بأنثى بعد أنثى، والحامي وهي الذكر من الإبل إذا ولد من صلبه عدد من الإبل.
والحامي
أحسن عليك، وهو الذكر.
نعم.
من الإبل إذا ولد من صلبه عدد من الإبل. ولكن الكفار نسبوا ذلك إلى الله تعالى افتراء عليه، وأكثر الكافرين لا يميزون الحق من الباطل.
هذه مما ابتدعه الكفار مما لا أصل له ولا معنى له، واخترعوا مثل هذا في بهيمة الأنعام، فزعموا أن فيها بحيرة وسائبة ووصيلة وحاميا، وشرعوا تشريعات ما أنزل الله تعالى بها من سلطان في هذه البهائم. فإن هذه البهائم قد سخرها الله تعالى لعباده ركوبا وأكلا، لكن هؤلاء الكفار إذا حصل لهذه البهائم نوع من أنواع النفع لهم سموها باسم، وزعموا أنهم يتركونها لأجل النفع الكثير الذي جرى منها، وربما سيبوها لأصنامهم. فقال تعالى ما جعل الله من بحيرة، اختلف في المراد بالبحيرة والسائبة والوصيلة. ويقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله اختلف في المراد بها، يقول رحمه الله هذا والله أعلم من اختلاف الجاهلية في اختلاف أعمالهم. أهل الجاهلية ما لهم ميزان، ولهذا تارة يسمون الوصيلة ويعنون بها معنى، وتارة يطلقون البحيرة ويعنون بها معنى، وهكذا. ما جعل الله من بحيرة، فسر البحيرة هنا بأنهم يقومون إذا ولدت هذه الناقة مثلا عددا من البطون فإنهم يقطعون أذنها وتكون علامة على هذه التي ولدت هذه البطون الكثيرة. والسائبة يعني يسيبونها، يعني يتركونها من التسييب، يسيبونها لأصنامهم نسأل الله العافية والسلامة. والوصيلة، الوصيلة التي تصل في ولادتها أنثى بأنثى، فإذا ولدت الأنثى فرحوا بها لأن الأنثى تحلب وينتفع بها أكثر من الذكر، فعند ذلك يسمونها بالوصيلة لأنها في زعمهم لما واصلت هذه المواصلة بولادة الأنثى بعد الأنثى سميت بهذا الاسم. أما فيما يتعلق بفحل الإبل هذا فإنهم يسمونه الحامي، ولهذا قال تعالى ولا حام. الحامي هذا يعني كأنه حمى ظهره فلا يركبون عليه. لماذا يعفونه من الحمل ولا يحملون عليه شيئا ويتركونه لطواغيتهم؟ كأنه لما طرق الإبل عدة مرات قالوا حمى ظهره فصار لا يركب ولا ينتفع به في من جهة الركوب عليه والانتفاع بظهره، فلهذا سموه بهذه الأسماء. كل هذا اختراعات وابتداع لا أصل له وما أنزل الله به من سلطان. وهذا يدل على أن من شرع شيئا لا أصل له فإنه مفتر على الله، ولهذا قال تعالى ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. ويدل على أن من عمل هذه التشريعات المباينة لدين الله عز وجل أنه ليس هو الذكي النبيه بل هو عديم العقل الذي لا عقل له، فإنه حين افترى على الله تعالى هذه التشريعات التي لا أساس لها ولا أصل لها صار جامعا بين الافتراء على الله الكذب وجامعا معه فيما يتعلق بفهمه، جامعا أنه لا يعقل ولا يفهم، إذ لو كان يفهم لما شرع هذه التشريعات التي ما أنزل الله بها من سلطان. نعم
صلى الله عليه. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. أي وإذا قيل لهؤلاء الكفار المحرمين ما أحل الله تعالوا إلى تنزيل الله وإلى رسوله يتبين لكم الحلال من والحرام قالوا يكفينا ما ورثناه عن آبائنا من قول وعمل. أيقولون ذلك لو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا، أي لا يفهمون حقا ولا يعرفونه ولا يهتدون إليه، فكيف يتبعونهم والحالة هذه؟ فإنه لا يتبعهم إلا من هو أجهل منهم وأضل سبيلا.
هذا حال الكفار وهذه حججهم الداحضة. إذا قيل لهم تعالوا إلى الخير الذي أنزله الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم، تعالوا إلى هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، قالوا حسبنا يعني يكفينا ما وجدنا عليه آباءنا. يقول عز وجل أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، كيف يتبعون آباءهم وهم بهذا الحال؟ آباؤهم جهلة لا علم عندهم ولا يصلون إلى الحق فيعرفونه، فعلى أي أساس يتبعونه والحال هذه ويتركون الحق المحض الذي أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم ويتركون الحق الذي ينطق به عليه الصلاة والسلام؟ لكن هذا شأن أهل الكفار، أهل الكفر يحتجون بما عليه آباؤهم وما ورثوه عنهم، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، هذا هو حالهم وإن كانوا على ضلالة وإن كانوا على باطل. نعم
أحسن عليك. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. أي يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه ألزموا أنفسكم بالعمل بطاعة الله واجتناب معصيته، وداوموا على ذلك وإن لم يستجب الناس لكم، فإذا فعلتم ذلك
وداوموا
أحسن عليك وداوموا على ذلك وإن لم يستجب وإن لم يستجب الناس لكم فإذا فعلتم ذلك فلا يضركم ضلال من ضل إذا لزمتم طريق الاستقامة وأمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر، إلى الله مرجعكم جميعا في الآخرة فيخبركم بأعمالكم ويجازيكم عليها.
هذه الآية ما أكثر ما يتعرض لها من لا يفهم معناها. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فيظن أن الآية فيها دلالة على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذ من صلح حاله وقام بما أوجبه الله عليه فإن فساد غيره لا يضره، وهذا من الجهل العظيم بمعنى الآية. يقول ابن كثير: من صلح أمره لا يضره فساد من فسد من الناس، وليس فيها دليل على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم روى خبر جبير بن نفير رحمه الله وأنه كان في مجلس فيه مشيخة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فذكروا الآية فقال جبير: ألم يقول الله يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم؟ قال: فأقبلوا علي بلسان واحد وقالوا: تنزعوا بآية من كتاب الله لا تدري ما تأويلها. ثم أقبلوا على حديثهم، فلما أرادوا قال: حتى تمنيت أني لم أكن تكلمت. قال: ثم أقبلوا على حديثهم، فلما أرادوا أن يخرجوا أن يقوموا قالوا: إنك شاب حدث، يعني صغير، وإنك نزعت بآية من كتاب الله لا تدري ما تأويلها، فإذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك. يعني هذا المعنى، وليس المعنى أن تترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وخطب بذلك الصديق رضي الله عنه وقال: إنكم تقرؤون آية في كتاب الله وتتأولونها على غير تأويلها، وذكر الآية. ولهذا قال سعيد بن مسيب رحمه الله: إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر فلا يضرك من ضل إذا اهتديت. هذا المعنى، وليس المعنى أن يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا الجهل بمعنى الآية مثل الجهل بقوله تعالى: لكم دينكم ولي دين. فبعض الناس إذا رأى من ينكر منكرا قال: اتركهم، لكم دينكم ولي دين. وهذا جاهل جهلا عظيما جدا، لأن الآية ما اسمها سورة السورة ما اسمها سورة الكافرون، وأول الخطاب فيها للكفار: قل يا أيها الكافرون. فكيف يستدل بالآية الواردة في الكفار على مسلم، وكيف يستدل بالآية على ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر الذي تواردت النصوص الكثيرة بإيجابه؟ إذن لا يحل لأحد أن ينزع آية من كتاب الله لا يدري معناها ويستدل بها وهو لا يدري فيما نزلت ولا ما معناها. فهذه الآية ليس فيها ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لكن فيها أن الهداية بيد الله عز وجل، وأنك إذا أديت ما أوجب الله عليك في خاصة نفسك وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر فلم يستجب لك أحد فإن ذلك لا يضرك، كما أنه لم يضر من هو خير منك وهم الرسل صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم بإلزامها بطاعة الله واجتناب معصيته، ومن طاعة الله تعالى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل هذا من طاعة الله. عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، كون الناس لا يستجيبون ويضلون وأنتم قد من الله تعالى عليكم وهداكم هذا أمر لا يضركم، لأنكم قد قمتم بما أوجب الله تعالى. إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. نعم.
السلام عليكم. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا قليلا ولو كان ذا قربى لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولنكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين.
نعم، واصل إلى آخر الآيات.
أحسن. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم. واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. أي يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه، إذا قرب الموت من أحدكم فليشهد على وصيته اثنين أمينين من المسلمين أو آخرين من غير المسلمين عند الحاجة وعدم وجود غيرهما من المسلمين. تشهدونهما إن أنتم سافرتم في الأرض فحل بكم الموت، وإن ارتبتم في شهادتهما فقفوهما من بعد الصلاة، أي صلاة المسلمين، وبخاصة صلاة العصر، فيقسمان بالله قسما خالصا لا يأخذان به عوضا من الدنيا ولا يحابيان به ذا قربة منهما ولا يكتمان به شهادة لله عندهما، وأنهما إن فعل ذلك فهم من المذنبين.
نعم.
فإن اطلع أولياء الميت على أن الشاهدين المذكورين قد أثما بالخيانة في الشهادة أو الوصية، فليقم مقامهما في الشهادة اثنان من أولياء الميت فيقسمان بالله شهادتنا الصادقة أولى بالقبول من شهادتهما الكاذبة، وما تجاوزنا الحق في شهادتنا، إنا إن اعتدينا وشهدنا بغير الحق لمن الظالمين متجاوزين حدود الله. ذلك الحكم عند الاتياب الشاهدين من الحلف بعد الصلاة وعدم قبول شهادتهما أقرب إلى أن يأتوا بالشهادة على حقيقتها خوفا من عذاب الآخرة أو خشية من أن ترد اليمين الكاذبة من قبل أصحاب الحق بعد حلفهم. أحسن عليه. بعد حليفهم فيفتضح الكاذب الذي ردت يمينه في الدنيا وقت ظهور خيانته. وخافوا الله أيها الناس وراقبوه أن تحلفوا كذبا وأن تقتطعوا بأيمانكم مالا حراما، واسمعوا ما توعظون به والله لا يهدي القوم الفاسقين الخارجين عن طاعته.
هذه الآية من الآيات التي تتحدث عن حال من أحوال الضرورة. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان. قوله تعالى اثنان هذا خبر للمبتدأ، شهادة بينكم، فالشهادة تكون باثنين. إذا كان الإنسان في سفر وحل به الموت وأراد أن يوصي فإنه يشهد اثنين، والأصل أن لا يشهد إلا اثنين من المسلمين، هذا أمر مؤكد معلوم، لكن قد لا يوجد عنده أحد من المسلمين، فهل يشهد غيرهما؟ اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في المراد بقوله تعالى أو آخران من غيركم، فقيل إن المراد، وهو ظاهر الآية، إن المراد آخران من غير المسلمين، لأن الله وجه الآية النداء إلى المؤمنين فقال يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم، يعني منكم أيها المسلمون، أو آخران من غيركم يعني من غير المسلمين، هذا هو ظاهر الآية. وقال آخرون إن الآية موجهة لقرابة الميت بأن يشهد اثنان منهم أو من غير القرابة، ولكن الظاهر من الآية والعلم عند الله عز وجل أنها تتحدث عن شهادة غير المسلمين عند الضرورة، ولكن هذا له شرطان. الشرط الأول أن يفقد المؤمنون بحيث لا يوجد مؤمن يشهده هذا الميت، والشرط الثاني أن يكون في حال السفر في وصية، وإلا فلا تقبل شهادة غير المسلمين مطلقا في غير هذه الأحوال. شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم، ولهذا أوجب أن يكون الشهود منا عدولا. ثم قال أو آخران من غيركم، ولم يذكر هنا العدالة لأن الأصل أن الكفار غير عادلين، لكن قد يؤمن بعضهم في مثل هذه الأحوال الضرورية. إن أنتم ضربتم في الأرض، والضرب في الأرض هو السفر وهو الشرط الذي قلنا إنه لا بد أن تكون هذه الشهادة فيه، فأما في حال عدم السفر فلا تصلح شهادتهم. إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت، سمى الموت هنا بالمصيبة، فحتى لا تضيع وصية هذا الموصي فإنه يوصي اثنين من المسلمين، فإن لم يجد فإنه يوصي اثنين من غير المسلمين للضرورة. فكيف يؤديان هذه الوصية؟ قد يكون فيها مال، كما في حديث، في الحديث الذي فسرت به الآية، وهو أن صحابيا وهو تميم الداري رضي الله عنه كان وهو على نصرانيته قبل أن يسلم، مات أحد المسلمين وكان معه جام يبلغ 1000 درهم، فأوصى وأشهد على وصيته تميما ورجلا آخر، فلما وجد الجام باعه 1000 درهم، ثم إن تميما بعد أن أسلم تحرج مما وقع منه وأتى وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم ودفع 500 درهم لأهل الميت، وأخبر أن البقية عند شخص آخر، فأنكر في بداية الأمر، ثم إنه لما ألزم اتضح أنه قد أخذ 500 الأخرى. فقالوا إن هذه الآية نزلت في مثل هذا الحال، والخبر قالوا إن فيه ضعفا، لكن قالوا إن أبا موسى رضي الله عنه الأشعري وقع في زمنه حالة مثل هذه، فقال إنه لم يكن مثل هذا منذ ما وقع زمن النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا فإنه يشير إلى قصة تميم هذه. الحاصل أنه في مثل هذه الأحوال الضرورية تصح شهادة الكفار فيحبسان من بعد الصلاة. اختلف هل المراد صلاة من صلاة المسلمين أو من صلاتهم هم، يعني حتى يحدث عندهم وجل وخوف، فقال بعض أهل العلم المقصود صلاة المسلمين وهي التي عليها الاعتماد والاعتبار، وأخصها بعضهم بالعصر لأن العصر في آخر النهار وللشهادة والحلف بعدها شأن عظيم. فإذا حبس وأوقف بعد الصلاة، والمقصود بحبسهم ليس السجن المعروف ولكن أن يحبس حتى يؤدي الشهادة، فيوقفان بعد الصلاة حتى يقسم بالله عز وجل هذا القسم، فيقسمان بالله عز وجل على الواقع الذي أتيا به والدعية، فيقسمان بالله إن ارتبتم، يعني إن كان هناك ريبة فيما يتعلق بهما، فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى، يعني لا نأخذ به عوضا من الدنيا ولو كان ثمة قرابة، ولا نكتم شهادة الله عز وجل، لأن هذه شهادة عظيمة والواجب أن تؤدى، ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين، يعني إن حصل منا هذا. قال تعالى فإن عثر على أنهما استحقا إثما، في قوله لا نشتري به قال مقاتل أي لا نشتري بأيماننا ثمنا، أي لا نعتاض عنه بعوض قليل من الدنيا ولو كان ذا قربى، أي ولو كان المشهود عليه قريبا لنا لا نحابه. قال تعالى فإن عثر أي اطلع على ضد ما ادعياه، فإن عثر على أنهما استحقا إثما، اطلع الأولياء أولياء الميت على أن الشاهدين قد أثما وخانا فيما قالا في الشهادة، فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران أي فليقم مقام هذين الشاهدين ليقم اثنان من أولياء الميت. وقوله تعالى الأوليان أي فليقم اثنان من المستحقين للتركة وليكون أولى من يرث ذلك المال. ماذا يفعل هذان الأوليان؟ يقسمان بالله عز وجل لشهادتنا أحق، أي أن قولنا أنهما خانا أحق وأثبت من شهادتهما، فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما، وما اعتدينا أي ما تجاوزنا الحق في شهادتنا، إنا إذن لمن الظالمين. يعني إن اعتدينا وشهدنا بغير الحق فنحن ظالمون. في الآية السابقة يقول الله عز وجل عن الشاهدين الأولين: ولا نكتم شهادة الله إنا إذن لمن الآثمين. وفي الآية هذه: لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذن لمن الظالمين. فإذا كتم الشاهدان فإنهما يأثمان، وإذا اعتدى الأوليان هذان فإنهما يكونان ظالمين. قال تعالى: ذلك الحكم، ذلك أي ذلك الحكم عند الريبة في حال الشاهدين. ذلك أدنى أي أقرب، أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها، أي أقرب إلى أن يأتوا بالشهادة على حقيقتها وعلى وجهها الصحيح. وذلك أنهما قد يخافان من الله عز وجل، ولا سيما إذا كان مسلمين، أو قد يخافان أن ترد أيمانهما ويفتضح أمرهما، يعني ويطلع الناس على أنهما قد كذبا في الشهادة، أو يخاف أن ترد أيمانهم، يعني أيمانهم التي كذبا فيها، أيمانهما التي كذبا فيها أن ترد، ويفتضحون في مثل هذه الحالة أمام الناس. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها، أو يخافوا أن ترد أيمان بعد إيمانهم، لأنهم كما قلنا إذا طلع منهم على خيانة حلف أولياء الميت. واتقوا الله واسمعوا، أمر الله تعالى بتقواه وأن يسمع ما يأمر به عز وجل، والله لا يهدي القوم الفاسقين. بارك الله فيك.
أحسن الله إليك يا شيخ. بعض الناس يكتم الشهادة خوف الضرر على نفسه في أي قضية، يعني ليست
يؤديها بطريقة لا تضره. والواجب كما ذكر عمر بن عبد العزيز أن يعني يحمى الشهود، لأن الشاهد قد يخشى من القتل بعض الأحيان ويمتنع من الشهادة خوفا على نفسه، فهذا خلل في عدم حمايته، فيؤديها بطريقة تعلم وتضبط ولا تضر الشاهد، تؤخذ شهادته ويبلغ ما يجب عليه أن يبلغه ويحمى. أما أن يكون إذا أدى الشهادة قتل فإنه لن يؤدي الشهادة في مثل هذه الحالة أحد. يقول: رجل وجد لقطة ولم يعرفها وقد مضى عليها سنة، هل يعرفها الآن أو يتصدق عن صاحبها مبلغ 500؟ أخطأ بلا شك، لا شك أنه أخطأ، لأن صاحبها قد يفوت، لكن يعرفها لعله يطلع على صاحبها ويبين أنها منذ كذا، يعني يقول أنه وجدها منذ كذا، لأن صاحبها قد يظن أن هذه جديدة، لكن يقول أن لها سنة. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام. سم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب المساقاة، باب سكر الأنهار. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني ابن شهاب عن عروة عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما أنه حدثه أن رجلاً من الأنصار خاصم الزبير عند النبي صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري: سرح الماء يمر، فأبى عليه، فاختصم عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير: اسقي يا زبير، ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري فقال: أن كان ابن عمتك، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: اسقي يا زبير، ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. فقال الزبير: والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قال محمد ابن العباس: قال أبو عبد الله: ليس أحد يذكر عروة عن عبد الله إلا الليث فقط.
هذا الباب عقده رحمه الله تعالى باسم سكر الأنهار، والمراد بسكر الأنهار إغلاق الأنهار. ثم روى فيه أن رجل من الأنصار خاصم الزبير عند النبي صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة، والمراد بالشراج مسيل الماء، وأضيفت إلى الحرة لأنها كانت في الحرة نفسها. فقال الأنصاري طالبا من الزبير: سرح الماء، يعني أمره بأن يرسل الماء وأن يطلقه ليمر إلى الأنصاري في أرضه، سرح الماء يمر. فأبى عليه الزبير. لما اختصم عند النبي صلى الله عليه وسلم أشار النبي صلى الله عليه وسلم من باب الصلح عليهما بمشورة فيها مصلحة للزبير وفيها مصلحة للأنصاري، وأن أمر الزبير بأن يسقي ثم يرسل الماء إلى جاره. وذلك أن الحكم الشرعي في هذه الأنهار وفي هذه المياه أن السقي يكون للأعلى فالأعلى، فإذا جاء الوادي فإن الأحق بالماء من هو؟ الأقرب إلى هذا الوادي، إلى مسيل الماء، فيصل الماء إلى بستانه ثم يطلق الماء إلى الذي يليه، والذي يليه يرسل الماء إلى الذي يليه، وهكذا. فإما أن يستوعي حقه كاملا بحيث يصل الماء إلى الجدر، وإما أن يسقي ويرسله مباشرة وإن لم يبلغ إلى الجدر. فالنبي صلى الله عليه وسلم باب الصلح قال للزبير: اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فالأنصاري عفى الله عنه غضب وقال كلمة لا تليق، فقال: أن كان ابن عمتك، يعني سبب كونك تحكم بهذا الحكم أن الزبير هو ابن صفية بنت عبد المطلب، يعني ابن عم لك، ابن عمة لك، تلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم من الغضب، لأنه أبعد الناس على الإطلاق عن أن يحيف ويتعمد في حكمه صلى الله عليه وسلم الجور على أحد لقرابة أو لغيرها. فلما بلغ بالأنصار هذه، بلغت يعني الشدة من أنصار هذا المبلغ، استوعى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير حقه، لأن حق الزبير هو أن يحبس الماء حتى يرجع إلى الجدر، وإنما كانت تلك الفتوى، وإنما كان ذلك القضاء منه عليه الصلاة والسلام فيه نوع من الصلح بينه وبين جاره، وفيها مصلحة للأنصاري نفسه، لكنه ما استوعب أن الأمر كذلك. فعند ذلك قال صلى الله عليه وسلم: اسق يا زبير ثم احبس الماء، لا ترسله مباشرة كما كان في الحكم السابق، حتى يرجع إلى الجدر. قيل إن المراد بالجدر المسناه، وهو ما يوضع بين شربات النخل كالجدار، وقيل مراد الحواجز التي تحبس الماء، يعني اجعله حتى تأخذ حقك منه كاملا. فهذا هو الحكم الذي للزبير، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بالحكم الأول من باب الصلح، وفيه دلالة على أن القاضي له أن يعرض الصلح بين المتخاصمين، والصلح معلوم أن فيه نوعا من الغضاضة بعض الأحيان على أحد الطرفين أو عليهما معا، لكن الصلح هنا فيه مصلحة للأنصاري، وهو الحكم الأول في قوله اسقي ثم أرسل الماء. لكن لما قال الأنصاري ما قال، أمر صلى الله عليه وسلم الزبير أن يستوعي الحق، أن يأخذ حقه كاملا، واستوعى له حقه. يقول الزبير: والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: إذا كان هذا يقال في حقه صلى الله عليه وسلم فمن يسلم من القضاة؟ يعني من الذي سيسلم من القضاة إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له هذا وقيل إنه فيه نوع من المحاباة؟ القاضي من باب أولى أن يقال فيه مثل هذا، لا يحتاج إلى شيء من التحمل والصبر. النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاقبه لأنه حقه، لكن من سب النبي صلى الله عليه وسلم فإن فعله ردة. وأهل العلم يقولون إنه إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم بعد حياته فليس ثمة أحد يستطيع أن يتنازل، لأنه ليس هناك وصي على الرسول صلى الله عليه وسلم، فعند ذلك يتحتم قتله. وهذا الذي نصره شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الصارم. نعم.
باب شرب الأعلى قبل الأسفل. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة قال: خاصم الزبير رجلا من الأنصار فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا زبير اسقي ثم أرسل. فقال الأنصاري: إنه ابن عمتك. فقال عليه السلام: اسقي يا زبير حتى يبلغ الماء الجدر ثم أمسك. فقال الزبير: فأحسب هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم.
هذا هو نفس الحديث لكن بوب عليه تبويبا آخر. باب شرب الأعلى قبل الأسفل، أي أنه يسقي الأعلى وهو القريب من مسيل الماء ثم الأسفل. لهذا قال أهل العلم إن الشرب من النهر ومن المسيل، مسيل الوادي الذي لا يملك، يقدم فيه الأعلى ثم الذي يليه، ولا حق للأسفل حتى يستغني الأعلى. هكذا قدر الله أن يكون صاحب هذا البستان هو الأقرب لمسيل الوادي، فلا يقول الذي في أقصى المواضع أرسلوا لي الماء، الماء الأحق به هو القريب. وعلى هذا فإنه يسقي نخلة أو بستانه أيا كان، فيغطي الأرض ثم بعد ذلك يرسل، يغطي أرض بستانه ثم بعد ذلك يرسل الماء إلى الذي يليه. نعم.
باب شرب الأعلى إلى الكعبين. حدثنا محمد قال أخبرنا مخلد ابن يزيد الحراني قال أخبرني ابن جريج قال حدثني ابن شهاب عن عروة بن الزبير أنه حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير في شراج من الحرة ليسقي به النخل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسقي يا زبير، فأمره بالمعروف ثم أرسله إلى جارك. فقال الأنصاري: أن كان ابن عمتك. فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: اسقي ثم احبس حتى يرجع الماء إلى الجدر. واستوعله حقه. فقال الزبير: والله إن هذه الآية أنزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فقال لي ابن شهاب: فقدرت الأنصار والناس قول النبي صلى الله عليه وسلم: اسقي ثم احبس حتى يرجع إلى الجدر. وكان
حتى يرجع إلى الجدر
وكان ذلك إلى الكعبين.
هذا نفس الحديث، والمقصود به ما بوب عليه رحمه الله: باب شرب الأعلى، يعني أنه يسقي إلى الكعبين. لما قال صلى الله عليه وسلم إلى الجدر، وكان الجدار يختلف طولا وقصرا، يقول ابن شهاب والزهري رحمه الله: قدرت الأنصار والناس ذلك، فكان ذلك إلى الكعبين. يعني أنهم لما رأوا أن الجدر يختلف بالطول والقصر قاسوا ما وقعت فيه القصة، فوجدوه يبلغ الكعبين الماء، يعني إذا بلغ الماء الكعبين فجعلوا المعيار في هذا، والميزان هو أن يصل الماء إلى الكعبين. فإذا وصل إلى ذلك فمعنى ذلك أن صاحب البستان الأعلى قد أخذ حقه من الماء، فعند ذلك يرسله إلى الذي يليه. نعم.
باب فضل سقي الماء. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي عن أبي
عن سمي
عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينا رجل يمشي فاشتد عليه العطش فنزل بئرا فشرب منها ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي، فملأ خفه ثم أمسكه بفيه ثم رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا؟ قال: في كل كبد رطبة أجر. تابعه حماد ابن سلمة والربيع ابن مسلم عن محمد بن زياد
والربيع
ابن مسلم عن محمد بن زياد. حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا نافع ابن عمر عن ابن أبي مليكة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف فقال: دنت مني النار حتى قلت: أي ربي وأنا معهم. فإذا امرأة حسبت أنه قال: تخدشها هرة. قال: ما شأن هذه؟ قالوا: حبستها حتى ماتت جوعا. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا فدخلت فيها النار. قال: فقال: والله أعلم، لا أنت أطعمتها ولا سقيتها حين حبستها، ولا أنت أرسلتها فأكلت من خشاش الأرض.
هذا الباب فيه ما يتعلق بفضل الماء سقيه، بفضل سقي الماء وما فيه من الثواب العظيم. ذكر فيه الحديث الأول أنه بين رجل يمشي فاشتد عليه العطش فنزل بئرا فشرب منها، وكانت البئر إذا كانت على طريقة الأقدمين فيها كثيرا ما يجعلون فيها الحصى بحيث تكون بمثابة السلالم والدرج للذي يرقى والذي ينزل فيها، فشرب منها ثم خرج. فلما خرج إذا كلب قد اشتد عليه العطش يلهث، ولهثه معروف إخراجه للسانه عند شدة عطشه، فلما رأى هذا العطش في هذا الكلب وكان هو قد عطش تذكر نعمة الله عليه، فقال: لقد بلغ هذا، يعني هذا الكلب، مثل الذي بلغ بي، يعني من هذا العطش. فنزل البئر مرة ثانية فملأ خفه، الخف هو المعروف هذا الذي يمسح عليه، ثم أمسكه بفيه لأنه يريد أن يصعد البئر بيديه الثنتين، وأمسك الخف بفمه ثم رقي، فلما وصل الكلب سقاه، يقول صلى الله عليه وسلم: فشكر الله له فغفر له، يعني بسقي هذا الكلب. فما بالك بسقي مسلم قد اشتد عطشه؟ لا ريب ولا شك أنه أعظم وأجل عند الله من سقي هذا الكلب. الصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا هذا الحديث قوله في الكلب يأكل الثرى، أي أنه يأتي إلى الأرض الندية فيكدمها بفمه من شدة عطشه، فقال الصحابة: وإن لنا في البهائم أجرا، هل في البهائم أجر إذا الإنسان أحسن إليها؟ قال: في كل كبد رطبة أجر. والكبد المقصود أي كل كبد حية، لأن الرطوبة هنا المراد بها رطوبة الحياة. فهذا من الأدلة على عظم أمر سقي الماء. ثم إنه ذكر ضد ذلك، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف دنت النار بإذن الله عز وجل من حتى رآها، حتى إنه قال لربه: أي ربي وأنا معه، كأنه خشي صلى الله عليه وسلم على نفسه من النار. فرأى في ذلك الحال امرأة تخدشها هرة، قال: ما شأن هذه؟ قالوا: حبستها حتى ماتت جوعا، أي أنها قامت بمنع هذه القطة من الانطلاق وأكل الرزق مما جعل الله تعالى لها، وفي الوقت نفسه حين حبستها لم تطعمها فماتت جوعا، فسلط الله عليها العذاب في النار، وسلط عليها هذه القطة تخدشها بإذن الله عز وجل. فكما أن في سقي البهائم أجرا، فإن في تعذيبها بالعطش أو بالجوع وزرا عظيما، وأعظم من ذلك أن يعذب مسلم بهذا، أو أحد من الناس أن يعذب حتى يموت من آثار التعطيش أو الجوع، كل هذا لا يصلح، وهذا نوع من المثلة. حتى لو كان كافرا يراد قتله فإنه يقتل القتل المعروف، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، أما أن يترك حتى يجوع أو يموت عطشا إلا أن يكون في حال قصاص كما حصل للعرانيين، فهذا وضع آخر، لأنه جزاء ما صنعوا. أما إذا قبض على أحد يستحق القتل فإنه لا يعطش ولا يجوع، بل يطعم ثم إذا جاء وقت قتله فإنه يقتل. ثم ذكر الحديث بهذا الخبر أن النبي في عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة لأنها ظلمتها. فمن ظلم إنسانا فإنه مستحق للعذاب. ولهذا روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. فإذا عذبت امرأة في بهيمة من البهائم، فما بالك بمن يعذب إنسانا ويتفنن في إيصال الأذى له، سيتولى رب العالمين بنفسه تعذيبه. لأن الحديث فيه أن الصحابي الجليل هشام بن الحكم، وكان أمارا بالمعروف نهى عن المنكر، يدخل الأسواق ويأمر وينهى رضي الله عنه، أتى الشام مرة فإذا قوم من النبط من الأعاجم قد صب على رؤوسهم الزيت وقد حبسوا في الشمس، فقال: ما شأن هؤلاء؟ قالوا: لم يدفعوا الجزية. فدخل على الأمير فحدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. فأمر بهم الأمير فأرسلوا، فرأى أن هذا النوع من الأذية المحرمة شرعا، حتى لو كانوا كفارا، حتى لو كانوا لم يدفعوا الجزية، فإن إيقافهم في الشمس وصب الزيت أيضا على رؤوسهم كل هذا من المبالغة في التعذيب الذي لا يجوز. فمن باب أولى أن يحرم التعذيب الأشد الذي يكون فيه تسلط على إنسان بالتفنن في تعذيبه وإيصال الأذية له، وكأن الأمر موضع، نسأل الله العافية، لذة. حتى بعض هؤلاء الهمج الذين يزعمون أنهم يجاهدون يصورون ما يفعلونه بمن يأسرونهم، وقد يكون هؤلاء الأسرى من المسلمين، حتى تفننون في أنواع التعذيب وأنواع ما يوصلونه إليه من الأذى، يظنون أن هذا يجوز. هذا لا يجوز. من استحق القتل يقتل، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. أما أن يتفنن فيه ويشعر من يصنع هذا، نسأل الله العافية، أنه كأنه يتلذذ بمثل هذا الأمر، فهذا من دلائل الجهل العظيم بالله عز وجل وبأليم عقابه. عذبت امرأة في هرة، تنبيه على أن تعذيب الإنسان من باب أولى أن يكون محرما. حبستها، هذا ذنبها، حتى ماتت جوعا، فدخلت النار، لأن الله تعالى هو رب العالمين، إنسهم وجنهم، دوابهم وطيورهم. الإنسان ما يتصرف في هذا الكون كما يحلو له، عبد من عبيد الله عز وجل تحت مرأى الله عز وجل. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، قد يسلط الله عز وجل على العبد عقوبة مباشرة فتخسف به الأرض، قد يسلط الله عليه رميا فيرمى من السماء. هو في ملكوت الله عز وجل عبد من عباد الله تعالى الضعفاء، فتسلطه على الدواب وعلى البهائم وعلى الطيور وعلى الناس، يظن أن المسألة ألعوبة. الكون له رب هو الذي إليه الأمور سبحانه وتعالى، فليخشى من هذا الأمر في عقوبة الله سواء في الدنيا أو أن تؤجل له فتكون في النار، نسأل الله العافية، كما حصل لهذه المرأة. فقال الله، فقال والله أعلم رب العالمين، قال لها: لا أنت أطعمتيها ولا سقيتيها حين حبستيها، ولا أنت أرسلتيها فأكلت من خشاش الأرض، لا أنت بالتي أطلقتها ولا أنت فتأكل بإذن الله مما جعل الله لها من هذا الرزق، ولا أنت حين منعتها وحبستها وحصل منك هذا المنع لها، قمت بالواجب عليك في هذه الحالة من إطعامها. نعم.
أحسن الله لك. باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه.
اقرأ الحديث كله.
نعم. إن شاء الله. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب، وعن يمينه غلام هو أحدث القوم والأشياخ عن يساره، قال: يا غلام، أتأذن لي أن أعطي الأشياخ؟ فقال: ما كنت لأوثر بنصيبي منك أحدا يا رسول الله، فأعطاه إياه. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لأذودن رجالا عن حوضي كما تذاد الغريبة من الإبل عن الحوض. حدثني عبد الله بن محمد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب وكثير ابن كثير يزيد أحدهما على الآخر عن سعيد ابن جبير قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم، أو قال: لو لم تغرف من الماء لكانت عينا معينا. وأقبل جرهم فقالوا: أتأذنين أن ننزل عندك؟ قالت: نعم، ولا حق لكم في الماء. قالوا: نعم. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم: رجل حلف على سلعة لقد أعطي بها أكثر مما أعطى وهو كاذب، ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم ورجل منع فضل مائه فيقول الله: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. قال علي: حدثنا سفيان غير مرة عن عمرو سمع أبا صالح يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا الباب بيّن فيه حكماً، هو أن صاحب الحوض أو القربة أحق بالماء الذي هو فيه الذي ملكه، فهذا الماء الذي في هذه القربة في هذا الإناء صاحب هذا الإناء أو القربة لا شك أنه أحق به، وهكذا صاحب الحوض أحق بمائه في مزرعته. واستدل عليه بأحاديث بعضها دقيق جداً يحتاج إلى شيء من الاستنباط. ذكر الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقدح فشرب عليه الصلاة والسلام، ثم كان عن يمينه غلام وهو ابن عباس وكان أحدث القوم سناً، وعن يساره صلى الله عليه وسلم الأشياخ، فقال صلى الله عليه وسلم: يا غلام، أتأذن لي أن أعطي الأشياخ؟ يعني قبلك، لأنه يعني سيعطي الذي على يمينه عليه الصلاة والسلام. فقال: ما كنت لأوثر بنصيبي منك أحد يا رسول الله. يقول: أنا أريد الماء بعدك التماساً للبركة بعد الشرب من إناء شرب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فأعطاه إياه. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: هذا استنباط عجيب، لأنه من باب أولى، لأنه إذا كان الذي على يمينك أولى بالماء فإن الإنسان أحق بما في قربته وإنائه وحوضه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن لابن عباس إذ كان عن يمينه حقا في الماء، إذن من باب أولى أن يكون صاحب الماء وهو الذي الماء في إنائه أو في قربته أولى بمائه، لأنه إذا كان الذي عن يمينه أولى من الذين عن يساره فصاحب الماء نفسه أولى بمائه. الحديث الذي بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأذودن والذي نفسي بيده لأذودن رجالا عن حوضي كما تذاد الغريبة من الإبل عن الحوض. لأذودن أي لأطردن عن الحوض في القيامة أناسا أو رجالا كما تذاد الغريبة من الإبل عن الحوض. صاحب الحوض قد يطرد هذه الغريبة التي ليست من إبله. ما علاقة الباب الحديث بالباب؟ علاقته أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن صاحب الحوض يطرد إبل غيره عن حوض إبل غيره عن حوضه، وهذا في نوع إقرار على أن صاحب الحوض أولى بالماء الذي فيه، ولهذا طرد إبل غيره عنه. الحديث الذي بعده حديث أم إسماعيل وهاجر، وهو في خبر طويل رواه ابن عباس رضي الله عنه، وفيه يقول صلى الله عليه وسلم: لو تركت زمزم، لأنه لما نبعت بإذن الله تعالى حين جرت بأمر الله تعالى حين ضربها الملك بعقبه فصارت تجمعه رضي الله عليها رضوان الله من باب الحرص على الماء، فقال صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم يعني فلم تقم بجمعه، أو قال لو لم تغترف من الماء لكانت عينا معينا. فقالوا: أتأذنين أن ننزل عندك؟ قالت: فقبيلة جرهم لما رأوا طيرا قالوا إن هذا الطير لا يكون إلا على ماء، فأتوا حتى وصلوا إليها، فقالوا: أتأذنين أن ننزل عندك؟ قالت: نعم، ولا حق لكم في الماء. قالوا: نعم. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها في قولها ولا حق لكم في الماء، يعني أنها هي التي أحق بمائها. أما الحديث هذا فسبق شرحه في ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ومنهم رجل منع فضل مائه، فالشاهد قوله منع فضل مائه لأن المعاقبة وقعت على منعه الفضل الزائد يعني، فدل على أنه أحق بالأصل. نعم.
باب: لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى ابن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الصعب ابن جثامة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حمى إلا لله ولرسوله. وقال: بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع، وأن عمر حمى الشرف والربذة.
يقول رحمه الله تعالى: باب: لا حمى إلا لله ورسوله. المراد بالحمى منع الرعي في أرض مخصوصة، فيجعلها الإمام مخصوصة برعي بهائم الصدقة مثلا لأن فيها مصلحة. فيقول البخاري رحمه الله: لا حمى. وأصل الحمى عند العرب قديما أن الرئيس منهم إذا نزل منزلا مخصبا استعوى كلبا على مكان عال، فإلى حيث انتهى صوته حماه من كل جانب فلا يرعى فيه غيره، هذا معنى الحمى. فيقول البخاري: لا حمى إلا لله ورسوله. ذكر الشافعي أن الحديث يحتمل معنيين: الأول أنه ليس لأحد أن يحمي للمسلمين إلا ما حماه النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني أن المعنى إلا على مثل ما حماه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: الأرجح أن من قام مقام الرسول صلى الله عليه وسلم في ولاية المسلمين له أن يحمي دواب المسلمين ودواب دواب المسلمين دواب الصدقة، ودليله ألا وإن لكل ملك حماء، فيرى أنه في حال دعت الحاجة إلى حماية موضع كشعب دون غيره دون مضرة على المسلمين فلا بأس، وذلك للمصلحة العامة. فلهذا قال البخاري: باب لا حمى إلا لله ورسوله، ثم دلل عليه بقوله الصعب رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حمى إلا لله ورسوله. ثم قال: وبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع. النقيع موضع من المواضع سمي بالنقيع لأن الماء يستنقع فيه، وأن عمر حمى الشرف والربذة، أيضا هذا من المواضع التي حماها عمر رضي الله تعالى عنه. والحماية هذه النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع لخيل المسلمين ترعى فيه، يكون لمصلحة عامة لا يكون لأمر خاص، وهكذا ما يتعلق بعمر رضي الله عنه فإنه حمى هذه المواضع لأجل عامة المسلمين. ولهذا في الرواية أنه رضي الله عنه أمره أن يمنع نعم ابن عوف عبد الرحمن وابن عفان يعني عثمان رضي الله عنه جميع، قال: حتى تكون لأهل الفقر وأهل الحاجة، فإن هؤلاء يرجعون إلى مال يعني عثمان وعبد الرحمن لأنه من الأثرياء، أما الفقير فإلى أين يرجع إلى أين يذهب؟ فالمقصود أن الحمى لموضع من المواضع لأن يجعل محميا يمنع الناس من الصدقة فيه، إذا كان لأمر فيه مصلحة عامة فلا إشكال فيه، إنما يمنع إذا كان على أمر خاص. بارك الله فيك.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمسلمين. قال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى: وقال تعالى: ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير، ألم تر أن الله يسجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. وقال تعالى: أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وقال تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون، إلى قوله تعالى: أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقال تعالى: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون، الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. وقال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين
فإذا ركبوا
فإذا ركبوا الفلك دعوا الله
فإذا ركبوا
فإذا ركبوا فإذا ركبوا الفلك
في الفلك
فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله
دعوا
الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وقال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون
لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد، إلى قوله ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله
مخلصين. دعوا الله، الواو تصير مضمومة، توضح ضمتها حتى لا تصير دعوا، تصير دعوا الله.
وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختان كفور. وقال تعالى ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير، له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم، وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. وقال تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين، ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين، وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون، فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون، وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين، وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. وقال تعالى الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون، إلى آخر الآيات. وقال تعالى الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال تعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. وقال تعالى الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون، وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين، إلى آخر الآيات. وقال تعالى والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، إلى قوله والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير، وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك إلى آخر الآيات بل إلى آخر السورة. وقال تعالى الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال تعالى وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار.
كل هذه الآيات يا دلالة على ربوبية رب العالمين سبحانه وتعالى، وفيها دلالات على أن المشركين إذا سئلوا عن الخالق لهذه السماوات والأرض والمسخر للشمس والقمر والذي ينزل من السماء ماء والذي خلقهم هم يجيبون بأنه الله تعالى، ومع ذلك فإنهم مشركون كفار. دل على أن الاقتصار على مجرد الإقرار بأن الله تعالى هو رب العالمين لا يكفي للنجاة، وأن من ظن أن الرسل بعثت لأجل الدعوة إلى الإقرار بربوبية الله فإنه لم يعرف المقصد من دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، فإن الرسل بعثت إلى قوم يقرون بربوبية الله، وأمرتهم الرسل بأن يفردوا الله تعالى بالعبادة كما سيأتي إن شاء الله بيانه. وهذه الآيات كما نبهنا جمعها على هذا النحو فيه فائدة كبيرة لطالب العلم أن يجد النصوص المتعلقة بتوحيد الربوبية مجموعة، وفيها الدلالة على عظمة الله من جهة والدلالة على أن أهل الشرك كانوا يقرون بأن الله تعالى ربهم، ولأجل ذلك فإنهم إنما أشركوا من جهة صرف العبادة لله، أما الإقرار بأن الله ربهم فكانوا يقرون. نعم.
وقال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال تعالى الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين إلى آخر الآيات. وقال تعالى قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. وقال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين الآيات. وقال تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. وغير ذلك من الآيات التي يقرر الله تعالى فيها ربوبيته ويمتن بنعمه وتفرده بأنواع التصرفات، وعباد الأوثان يقرون بها لله عز وجل، ويقرون بأن أوثانهم التي يدعون من دونه مخلوقة لا تملك لأنفسها ولا لعابديها ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ولا تسمع ولا تبصر ولا تغني عنهم شيئا، ويقرون أن الله هو المتفرد بالخلق والرزق والضر والنفع والتقدير والتدبير وأنواع التصرفات، ليس إليهم ولا إلى أوثانهم من ذلك شيء، بل هو الخالق وما عداه مخلوق، وهو الرب وما عداه مربوب، غير أنهم جعلوا له من خلقه شركاء سووهم به في استحقاق العبادة، وأنكروا أن يكون تفرد بها، وقالوا لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب.
وهذا واضح في الآيات، واضح، وهذا واضح من وضوح الشمس، أن الآيات هذه تقرر ربوبية الرب سبحانه وتعالى، وفيها أن عباد الأصنام يقرون أن الله تعالى هو ربهم، وأن هذه الأوثان التي يدعونها من دون الله ليس لها من أمر الخلق والرزق، ولا تملك حتى لنفسها شيئا، وقد كانوا في طوافهم يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملك وما ملك، وهم يقرون أن الله تعالى هو خالقهم، وهو خالق أوثانهم، وهو مالكهم ومالك أوثانهم، لكنهم كانوا يقولون إنا نتقرب إلى الرب سبحانه وتعالى بعبادة هذه الأوثان لتقربنا إلى الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فيزعمون أن هذه الأوثان تشفع لهم وأنها تقربهم من رب العالمين سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، ويأتي إليه كلام. ولهذا لما أمرهم صلى الله عليه وسلم بكلمة التوحيد لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب، إنهم يريدون أن تتعدد الآلهة حتى يعبدوا الله ويعبدوا غيرهم عليه أنهم مشركون. نعم.
فألزمهم الله تعالى بما أقروا به من التفرد بالربوبية أن يعملوا بمقتضى ذلك ويلتزموا لازمه من توحيد الإلهية، وأن يكفروا بما اتخذوا من دونه، كما أقروا بعجزهم وعدم اتصافهم بشيء يستحقون به العبادة، بل هم أقل وأذل وأحقر وأعجز عن أن يخلقوا ذباباً أو أن يستنقذوا منه شيئا سلبه. ومن تدبر هذه الآيات التي ذكرنا وما في معناها حق التدبر علم يقينا أن عباد الأوثان مقرون بتوحيد الربوبية وشاهدون بتفرد الله بذلك، وأنهم إنما أشركوا بالله تعالى في الإلهية حيث عبدوا معه غيره، هذا في الظاهر، وإلا فأنواع التوحيد متلازمة، من أشرك غير الله معه في شيء منها فقد أشرك فيما عداه، كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه في بيان الشرك. ومما يقدر ذلك غاية التقدير حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبيه حسين قبل إسلامه كم تعبد اليوم من إله؟ قال سبعة آلهة ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال صلى الله عليه وسلم فمن تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء. وتقدم أيضا في هذه الآية أنهم إنما كان شركهم بالله في إلهيته في حالة الرخاء، وأما في الشدة فكانوا يخلصون الدين لله لعلمهم أنه لا يقدر على كشف ما هم فيه غيره، وأن آلهتهم لا تضر ولا تنفع ولا تستطيع شيئا، كما قال تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. وما في معانيها من الآيات مما ذكرنا ومما لم نذكر. والمقصود أن الربوبية والإلهية متلازمان لا ينفك نوع منهما عن الآخر، وأن توحيد الربوبية لم ينكره أحد إلا مكابرة كفرعون ونمرود والثنوية
بالذال عندك ولا بالدال؟
بالدال أحسن. كفرعون ونمرود والثنوية الذين اعتقدوا للوجود خالقين اثنين، تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا.
أورد حديث حسين رضي الله عنه ووالد عمران أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كم تعبدوا من إله؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال صلى الله عليه وسلم: فمن تعد لرغبتك ورهبتك؟ من هو الذي له العظمة عندك بحيث أن الرغبة والرجاء والرهبة والخوف تصرفها له؟ قال: الذي في السماء. فتقدم أن هذه المعبودات، فبين بذلك أن المعبودات الأخرى التي يعبدها إنما يعبدها في حال الرخاء، أما في حال الشدة فإنه يعود إلى رب العالمين عند رغبته أو رهبته. وهذا كله مما تقدم يعني الكلام على كونهم يخلصون في الشدة ويشركون في الرخاء. ثم نبه إلى أن توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية متلازمان لا يمكن أن يفك أحدهما عن الآخر، لأن توحيد الربوبية إذا أقررت أن الله تعالى هو الذي خلقك وخلق كل شيء سبحانه وتعالى، فإن المخلوق لا يعبد بل المخلوق يعبد، فليس لك أن تعبد غير الله كما قال تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. فما دمت تقر أن ما سوى الله حتى من هذه المعبودات قد خلقها الله، فكيف تعبدها وهي معبودة وهي عابدة لله تعالى أو وهي مخلوقة مثلك؟ فالمخلوق لا يعبد مخلوقا وإنما يعبد الله تبارك وتعالى، ويأتي له مزيد كلام إن شاء الله تعالى.
معترفة.
أما قوله إن فرعون جحد، لا شك أن جحد، لكنه جحد، لكنه جحد في الظاهر، أما في قرارة نفسه فهو يعلم أنه مبطل وأنه كاذب، كما قال له موسى عليه الصلاة والسلام: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، أنت تعلم في قرارة نفسه. قال تعالى عن الآيات التي جحدها قوم فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، دل على أنهم إنما يجحدون في الظاهر. نعم.
معترف حال من فاعل تعبد بحقه تعالى عليك وعلى جميع عباده لا جاحد، وحقه عليك أن تعبده لا تشرك به شيئا، كما قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقال تعالى: أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وغيرها من الآيات، سنذكر ما تيسر منها قريبا إن شاء الله تعالى. وفي الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله تعالى على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. الحديث.
بعد ذلك بين بقية البيت معترفا، هذا إعرابه أنه حال من الفاعل تعبد، تعبده تبارك وتعالى، معترفا بحقه أي حقه عز وجل عليك وعلى جميع العباد لا جاحدا، وحقه أن يعبد لا يشرك به لا وألا يشرك به شيئا كما في الآيات التي ذكر: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وكما في حديث معاذ في بيان حق الله عز وجل. بارك الله فيك. يقول: إذا كان المشركون لا يعتقدون أن الأصنام تنفع وتضر مع الله، فلماذا يدعوهم المشركون من دون الله كما قال تعالى: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى؟ يزعمون أنها تقربهم، وأن هذه المعبودات إذا تقرب بها إذا عبدت من دون الله قربتنا إلى الله تعالى. لا، يزعمون أنها تقربهم، الله هو الذي بيده النفع والضر، لكن يزعمون أن هذا يكون عند الله عز وجل أمره، الأمر هذا عند الله، لكن يقول هذه تقرب كما نص القرآن، ما نعبدهم إلا ليقربونا وتشفع، يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا، يعني في أمور الدنيا، وإلا هم لا يقرون بالآخر، لكن تشفع لنا في الرزق وأمثاله عند الله. يقول الحكم استعمال كلمة لو في الحديث، لو لم تغترف من الماء لكانت عينا معينا، هذا على سبيل البيان أن الله تعالى قدر أن تكون هذه العين على هذا النحو، فجعل ذلك سببه، فجعل سبب ذلك أن تغترف منه، هذا المعنى. إذا كانت لبيان الأمر وأن ذلك هو لسبب قضاه الله تعالى، فهذا ليس فيه الكلام على المنع الوارد في أن فإن لو تفتح عمل الشيطان. إذا قدر على الإنسان أمر من المصائب فيقول لو أني ما خرجت اليوم ما حصلت عليه هذه المصيبة، لا هذا ما يصح. لكن هنا بيان أن قدر الله تعالى أن تكون زمزم بهذا الحال، وقضى سبحانه أن تغترف منها، فلو أنها لم تغترف لكانت عينا معينا، في بيان أن هذا أمر قدري، قدره الله عز وجل. نعم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى وإياه في كتابه الفتوى الحموية الكبرى: وإذا كان كذلك فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها، ثم عامة كلام الصحابة والتابعين، ثم كلام سائر الأئمة مملوء بما هو إما نص وإما ظاهر في أن الله سبحانه فوق كل شيء وعلي على كل شيء، وأنه فوق العرش وأنه فوق السماء، مثل قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، إني متوفيك ورافعك إلي، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، بل رفعه الله إليه، تعرج الملائكة والروح إليه، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، يخافون ربهم من فوقهم، ثم استوى على العرش في ستة مواضع، الرحمن على العرش استوى، وقال فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، تنزيل من حكيم حميد، منزل من ربك، إلى أمثال ذلك مما لا يكاد يحصى إلا بكلفة. وفي الأحاديث الصحاح والحسان ما لا يحصى، مثل
تكلم رحمه الله تعالى عن أن الأدلة على إثبات الصفات موجودة في كتاب الله من أوله إلى آخره، موجودة في السنة النبوية بما لا يحصيه أحد إلا بكلفة، موجودة في كلام الصحابة رضي الله عنهم، في كلام التابعين، في كلام سائر الأئمة، مملوءة بما هو نص أو ظاهر. النص هو القاطع الذي لا يحتمل أي معنى إلا معنى محددا، كقوله تعالى: تلك عشرة كاملة، لا يحتمل إلا الرقم عشرة. أو ظاهر، الظاهر هو ما احتمل أكثر من معنى هو في أحدها أرجح، يقول هذا هو الوارد عنه، إما أن يكون قاطعا وإما أن يكون ظاهرا. الوارد عن في النصوص وعن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم في أن الله فوق كل شيء، وأنه علي من العلو على كل شيء، وأنه فوق العرش فوق السماء، ثم ذكر الأدلة. الأدلة على علو الله عز وجل تتبعها ابن القيم من حيث الأنواع، وأوصلها إلى 21 نوعا، منها التصريح بأن ذكر هذا رحمه الله في الصواعق المرسلة، ونظمها في نونيته الكافية الشافية، نونية ابن القيم المعروفة. من الأدلة على ذلك التصريح بأن الله تعالى في السماء، هذا نسميه نوعا، تحت النوع عدة أفراد من أدلة الكتاب والسنة، كقوله تعالى: أأمنتم من في السماء، هذا فرد دليل، أم أمنتم من في السماء، هذا الفرد الثاني، قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. من أنا؟ قالت: رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. وقال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، وقال ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وهكذا. هذا نوع، هذا النوع الأول فيه هذه الأفراد. يقول ابن القيم وغيره إنها إذا فصلت هذه الأدلة تبلغ الألف دليل على أن الله تعالى فوق عباده سبحانه. ومن ضمن الأدلة والنوع الثاني التصريح بصعود الأشياء إليه، والصعود معلوم أنه يكون من الموضع الأسفل إلى الموضع الأعلى، فالذي يكون صاعدا إلى الله عز وجل يكون صاعدا من سفل إلى علو، كقوله إليه يصعد الكلم الطيب ونحو ذلك من الأدلة. الرابع التصريح بكونه تعالى فوق عباده، كما في قوله تبارك وتعالى أأمن يخافون ربهم من فوقهم وهو القاهر فوق عباده، وهي في القرآن في ثلاثة مواضع، يخافون ربهم من فوقهم وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة، هذه كلها فيها التصريح بأن الله فوقنا. الشيء الآتي من عند الله يعبر عنه بالنزول، كما في قوله تبارك وتعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، التصريح بالعروج إليه كما في قوله تعرج الملائكة والروح إليه، وأن العروج إليه هو وليس عروجا مطلقا إلى العلو بل عروج إلى الله تعالى، التصريح بأن الله تعالى استوى على العرش، والعرش كما في الحديث إذا سألتم الله فسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وسقفه عرش الرحمن، فأعلى الجنة هو الفردوس وسقف الفردوس عرش الرحمن، فدل على أن عرش الرحمن فوق هذه المخلوقات. وهكذا التصريح بسواء الله عز وجل يقول هنا رحمه الله في ستة مواضع، وهذه المواضع ذكر منها واحدا وهو الوارد في سورة النحل، وهو الوارد في سورة يونس ثم استوى على العرش، ثم ذكر موضعا آخر في طه الرحمن على العرش استوى، فقوله في ستة مواضع يعني أخرى، والمواضع البقية في الأعراف ويونس والرعد والفرقان والسجدة والحديد، إضافة إلى هذا الموضع في إلى ما ذكره، فالمواضع سبعة في يونس وفي طه وفي الأعراف وفي الرعد وفي الفرقان وفي السجدة وفي الحديد، فهي سبعة، فقصده ستة غير المذكور فيكون المجموع سبعة. وهكذا استدل بأن فرعون قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. كيف صار هذا الدليل من أدلة العلو؟ لأن موسى أخبر فرعون أن الله تعالى فوق العرش، فلهذا قال ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب فوق السماء أسباب السماوات فأطلع إلى، لاحظ العبارة، إله موسى، يعني أن موسى هو الذي قال له ذلك. وهكذا في مواضع أخرى يضيف فرعون أن هذا يقوله موسى عن إلهه، فدل على أنه قد أعلمه أن الله تعالى فوقه، إلى غير ذلك من الأدلة التي كما قال رحمه الله لا تحصى إلا بكلفة، الصعوبة أن تحصى لأنها كثيرة، وإذا كانت تبلغ الألف فكيف يمكن إحصاؤها إلا بكلفة شديدة. نعم.
وفي الأحاديث الصحاح والحسان ما لا يحصى، مثل قصة معراج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه، ونزول الملائكة من عند الله وصعودها إليه، وقوله في الملائكة الذين يتعاقبون فيكم بالليل والنهار فيعرج الذين باتوا فيكم إلى ربهم فيسألهم وهو أعلم بهم. وفي الصحيح في حديث الخوارج ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. وفي حديث الرقية الذي رواه أبو داود وغيره ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا اغفر لنا حوبنا وخطايانا.
تصح تصح بالحوب والحوب. نعم
حسن الله. أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع. قال صلى الله عليه وسلم: إذا اشتكى أحد منكم أو اشتكى أخ له فليقل ربنا الله الذي في السماء، وذكره. وقوله في حديث الأوعال: والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه، رواه أبو داود. وهذا الحديث مع أنه قد رواه أهل السنن كأبي داود وابن ماجه والترمذي وغيرهم، فهو مروي من طريقين مشهورين. فالقدح في أحدهما لا يقدح في الآخر، وقد رواه إمام الأئمة ابن خزيمة في كتاب التوحيد الذي اشترط فيه أنه لا يحتج فيه إلا بما نقله العدل عن العدل موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله في الحديث الصحيح للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الله لما خلق الخلق كتب في كتاب موضع في كتاب موضوع عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث قبض الروح: حتى يعرج بها إلى السماء التي فيها الله، إسناده على شرط الصحيحين. وقول عبد الله بن رواحة وقولي عبد الله بن رواحة رضي الله عنه الذي أنشده النبي صلى الله عليه وسلم وقره عليه: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين. وقول أمية بن أبي الصلت الثقفي الذي أنشد للنبي صلى الله عليه وسلم هو وغيره من شعره فاستحسنه. الذي أنشد للنبي صلى الله عليه وسلم هو وغيره من شعره فاستحسنه. وقال: آمن شعره وكفر قلبه. مجد الله فهو للمجد أهل. ربنا في السماء أمسى كبيرا بالبناء الأعلى الذي سبق الناس وسوى فوق السماء سريرا شرجعا ما يناله بصر العين ترى دونه
ترى أو يرى إيش عندك
بالتاج
ترى
ترى دونه الملائكة صورة
الملائكة صورة
الملائكة ترى دونه الملائك صورا. وقوله في الحديث الذي في السنن: إن الله حي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. وقوله: يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، إلى أمثال ذلك مما لا يحصيه إلا الله، مما هو أبلغ المتواترات اللفظية والمعنوية التي تورث علما يقينيا من أبلغ العلوم الضرورية. أن الرسول صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله ألقى إلى أمته المدعوين أن الله سبحانه فوق العرش وأنه فوق السماء، كما فطر الله على ذلك جميع الأمم عربهم وعجمهم في الجاهلية والإسلام، إلا من اجتالته الشياطين عن فطرته. ثم عن السلف في ذلك من الأقوال ما لو
تكلم رحمه الله تعالى هنا عن الأحاديث الواردة بعد أن ذكر نصوصا من القرآن. ذكر أن في الأحاديث الصحاح والحسان ما لا يحصى، مثل معراج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه، صريح جدا، فإنه فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة ثم السادسة، وجد فيها موسى، ثم السابعة وجد فيها إبراهيم، ثم ارتفع به إلى مستوى سمع فيه صريف الأقلام، وكلمه الله تعالى كفاحا المباشرة، وفرض عليه تعالى الصلوات 50 صلاة. ثم إنه نزل حتى أتى السماء السادسة فقال موسى: إن أمتك لا تطيق ذلك، فجعل السماء السادسة نزولا بالنسبة إلى ما جاء منه ومن عند الله عز وجل. والعجيب أن نفاة الصفات حين يتكلمون عن النبي صلى الله عليه وسلم وفضائله يذكرون أنه عرج به إلى ربه، مع إنكارهم أنه أن رب العالمين في العلو. العروج دال على ماذا؟ على أنه ارتفع به إلى رب العالمين وكلمه تعالى وأمره بالصلوات الخمس، فكيف تقر بالعروج ثم لا تقر بالدليل الذي يستدل بالعروج عليه وهو أن الله تعالى في السماء؟ وهكذا نزول الملائكة من عند الله، لأن من الواضح في الأحاديث أنها تنزل من عند الله وتصعد إلى الله، فالنزول من عنده والصعود إليه عز وجل، فلهذا قال فيعرج الذين باتوا فيكم إلى ربهم. وهكذا تقدم حديث أنا أمين ومن في السماء، وهكذا ما ذكر من حديث الرقية بقوله ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك إلى آخره، كل هذا من الأدلة على أن الله تعالى في السماء. وحديث الأوعال مراد بحديث الأوعال ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من أن ما بين السماء والأرض مسيرة كذا حتى عد سبع سماوات، ثم فوق السماء السابعة بحر من أسفله بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم على ظهورهم العرش بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك. وقد ذكر شيخ الإسلام أن الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وحسنه، وإن كان آخرون قالوا إنه لا يثبت، لكن لا شك أن النصوص الدالة على أن الله تعالى فوق السماء كثيرة جدا. وهكذا ما رواه ذكر شيخ الإسلام أن هذا الحديث الذي فيه أن الله تعالى فوق عرشه يعلم ما أنتم عليه مروي من طريقين مشهورين، يقول فإن قدح في أحد الإسنادين فإن ثمة إسنادا آخر لا يقدح فيه، ولهذا هو يرى أنه حسن أو صحيح. وهكذا حديث الجارية، وهكذا حديث إن الله خلق الخلق كتب في كتاب موضوع عنده فوق العرش، التصريح بأن هذا الكتاب عند الله فوق العرش يدل على أن الله تعالى في السماء. وهكذا في حديث قبض الروح حتى يعرج بها إلى السماء التي فيها الله دل على أن الله تعالى في العلو عز اسمه لا إله إلا هو. أورد شعر ابن رواحة وفيه التصريح بأن الله فوق العرش، شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين، قال فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وهكذا خبر أمية بن أبي الصلت من شعراء الجاهلية، لكن كان له شعر حسن حتى قال صلى الله عليه وسلم آمن شعره وكفر قلبه، مجد الله فهو للمجد أهل ربنا في السماء أمسى كبيرا، فصرح أن الله تعالى في السماء. والنبي صلى الله عليه وسلم استحسن شعره بالبنى العالي الذي سبق الناس وسوى فوق السماء سريرا شرجعا، أي عاليا شرجعا، أي شيئا طويلا، هذا معنى الشرجع. فلما كان طويلا قال ما يناله بصر العين ترادونه الملائكة، يعني الملائكة صورة، والأصور هو مائل العنق حين ينظر إلى الأعلى مثلا يكون على هذه الهيئة. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه، دل على أن رفع اليدين إلى الله والله تعالى في العلو، فلولا أنه كان في العلو سبحانه وتعالى لما كان لرفع اليدين إليه معنى، ولو أن أحد رفع يديه إلى السماء يدعوها لكان مشركا. إذن ما المراد برفع اليدين؟ رفع اليدين دعاء لله عز وجل الذي هو فوق السماء. يقول إلى أمثال ذلك مما لا يحصيه إلا الله مما هو من أبلغ المتواترات اللفظية والمعنوية. اللفظية للتوارد على لفظ ومعنى واحد، والمعنوية هي وقائع متعددة تتواتر على قدر مشترك فيما بينها، مثل رفع اليدين في الدعاء، هذا متوارد عن عدد في مواضع كثيرة من الأحاديث، وإن كان هذا الموضع غير هذا الموضع غير هذا الموضع، لكن دل على أن اليدين ترفعان إلى الله تعالى في الدعاء، إلا في المواضع التي لا يشرع فيها مثل أن يدعو في غير الاستسقاء أو إذا خطب الخطيب الجمعة ونحو ذلك، فإنه لا يدعو إلا إذا استسقى. يقول رحمه الله: مما يورث علما ضروريا. العلم الضروري هو الذي يضطر الإنسان إليه مباشرة لجلائه ووضوحه، فلا يحتاج حتى إلى أدنى تأمل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ألقى إلى أمته أن الله فوق العرش وأنه فوق السماء، وفطر تعالى على ذلك جميع الأمم عربها وعجمها، فتجد هذا أمرا فطريا كل أحد يعلمه أن الله تعالى فوق السماء. وتأتي بقية إن شاء الله كلمات السلف ومن بعدهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.